وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. We have with us this afternoon the Sheikh Muhammad Safwat Nuruddin. He's not a stranger to us. He's been here visiting us over the years from Lincoln Street and even to here at Masjid Ahl Sunnah. And he has chosen to speak about this afternoon as he wanted to shy away from a general topic, as he says he usually does, and to focus on a particular issue and to deal with its verdicts in light of the Quran and the Sunnah. So he wanted to deal with the issue of rada'a, or breastfeeding, and the verdicts that pertain to that. And he asked me if I would suggest an issue to him, and I suggested to him the issue of iman, that it increases and decreases. It's a belief, a statement, and an action, and that the Muslims vary amongst themselves with their respective levels of iman. So the Shaykh is either going to complete his topic and address some of that, or as he chooses, inshallah ta'ala. May Allah allow us to benefit from our Shaykh. Hafizahullah. Falyatafaddal ya Shaykh.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أولا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا أقول لكم إن نحبكم في الله عز وجل، ونسأل الله أن يجمعنا في جنته، وأن يجعلنا من أهل نعيمه ورحمته. ثالثا حديثنا الذي سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله حديث عن حكم من أحكام الإسلام يقع في كل البيوت ويمر به كل إنسان، وهو عن أحكام الرضاع، وهو موضوع يحتاج منا إلى الكتابة والتدوين، فلن يكون موضوعنا من الموضوعات التي إذا سمعت بعضها أو وتركت البعض الآخر فقد استفدت منه، فلا بد لموضوعنا أن نجمع أجزاءه وأركانه، وهو موضوع يتعلق بالكبير والصغير وبالمرأة والرجل، وتتعلق عليه كثير من الأحكام الهامة، فآمل إخوة الإسلام أن نعيره الانتباه الكامل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Our beloved Sheikh Muhammad Safwat Nuruddin, Hafizahullah, starts his lecture by giving you the greetings of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First. Second, he said, he swear by Allah that he love you all for the sake of Allah. And he asked Allah subhanahu wa ta'ala to gather all of us in his Jannah and to make us from the people that Allah bestows his blessings and his mercy upon. Thirdly, the subject he's going to talk to you about today is a very important subject that's very common, that affects each and every one of us. It's about the breastfeeding or the suckling of the child. There's a lot of verdicts in Islam that's based on this subject. It's a scientific subject that needs us to take it as a whole. It affects the young, the old, the male and the female of us. So I'm asking you to pay me a lot of attention, because we're not going to take it as far, we're going to take the whole subject as a whole. He asked actually that you start writing, but I'll do that for you and you can get it from the table, inshallah.
وأبدأ حديثي بأن أذكر حديثا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رجل يستأذن في بيتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أراه فلان لعم حفصة من الرضاع. قالت عائشة: أولو كان فلان حي أكان يدخل علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. نترجم الحديث.
نعم. The Sheikh starts by mentioning a hadith that's collected by al-Bukhari and Muslim on the authority of our mother Aisha radiallahu anha, when she said, I heard a man seeking a permission to enter upon Hafsa. So she said, O Messenger of Allah, there is a man seeking a permission to enter your other house. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I think this is so and so, he's the uncle of Hafsa from suckling. Then Aisha said, if such and such person was alive, or so and so person was alive, would he be permitted to enter upon me? Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, yes, because with the suckling, things that become impermissible with suckling is impermissible. So whatever lineage become permissible because of the natural birth, it becomes permissible or impermissible because of the suckling. And that's the point that we discussing today.
ما أنا أريد مرتين لأني يعني.
So when two people breastfeed from the same mother, they have verdicts like they were born for the same mother. Is that clear?
فهذا الحديث يدل على مسائل كثيرة. آخذ المسائل الجانبية قبل المسألة الرئيسية، مسألة الرضاع. فهذا الحديث دال على أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التي يسكنها زوجاته كانت متجاورة، بحيث تسمع حفصة، تسمع عائشة صوت من يستأذن في بيت حفصة. وهذا نعرف أيضا فيه البيوت والفرق بين البيت والحجرة. وهذا أود لأخي الذي يترجم أن يصحح ما يقع في أذهان الناس من الخلط بين البيوت والحجرات. فهذه الكلمة معناها اليوم غير معناها أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجرة لفظة مشتقة من الحجر بمعنى المنع، وهي ذلك البناء الذي لا يدخل إليه أحد إلا بإذن، إلا أن يستأذن فيؤذن له. أما البيت فهو مشتق من لفظة البيتوتة المبيت، يعني قضاء الليل، فيطلق على المخدع الذي ينام فيه الرجل وزوجته، ويطلق على المكان الذي يستقبل فيه ضيفه. فالحجرة تتكون من عدد من البيوت، ولها جزء مسقوف وجزء مكشوف، حتى أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعدت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين، يعني وهو فوق البيت رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في بيته. لابد أنه صعد على جزء مسقوف ورآه يجلس في الجزء المكشوف من حجرة عائشة. انتبه إلى هذه المسألة لأنها تحل لك كثير من الإشكالات التي قد تعرض لك عند القراءة، عند قراءتك لكثير من النصوص. فالزوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لها في حجرتها مخدع لا يدخله إلا هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها مكان يستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ضيفة يجلس فيه، ولها مكان يستقبل الهواء والشمس حتى يصبح المسكن يمكن أن يكون فيه متنفس، فلا يكون بمثابة المكان المظلم الذي تصعب المعيشة فيه.
The hadith that we just mentioned has a lot of benefits. And the Sheikh is going to take the smaller one before he goes through with the big one. One of the benefits that we learn or we take from this hadith, that the houses of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he lived in and his wives were close to one another. That's the first thing. They were close to one another. But the Sheikh want to give a difference, a vocabulary difference between the word bayt wa hujra, because they have a different meaning at the time of the Prophet to the meaning that we know now. A bayt is a house. A hujra is a room. That's what we know. But at the time of the Prophet, a hujra is a building that has wall, that has more than one house in it. That's the room or the hujra that was mentioned. It's more than one building and it has to be entered with a permission. Parts of this building have a ceiling and part of this building don't have a ceiling. As Abdullah ibn Umar, he said, one time I climbed on top of the house of Hafsa and I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam sitting by his house. So he climbed on top of the part of the house that has a ceiling, and he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam sitting on the part of the house that don't have a ceiling. So the hujra is a group of homes together. Some of it have ceilings, some of it don't have ceilings. Some of it have rooms that's not being entered except by the wife of the Prophet and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Some rooms are for expecting guests. So there's bedrooms, there is guest room, there's even sunroom, places where you sit in the open to get the sun rays. A house or al-bayt is from al-baytuta or from spending the night, and that means the bedroom only. So can we tell the difference here between the word bayt, which is the bedroom, from al-mabit, from sleeping at night, and that's only entered by the Prophet and his wife sallallahu alaihi wasallam.
ومن مسائل هذا الحديث أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مواطن علم، لذا كان الناس يفدون إلى زوجاته يتعلمون منهن علما، فكل واحد يبحث عن أسباب محرمية بينه وبين زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر وابنه من محارمهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، وأبو بكر أب لعائشة، وعبد الرحمن ولده أخا لها، وعبد الله بن الزبير ابن أختها، وهكذا ابن عباس خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيبيت عندها، وهكذا تتسع دائرة المحرمية ليس فقط بالنسب والولادة، إنما تتسع أيضا بالرضاع. فكأن الصحابة كانوا يبحثون عن أسباب قرابات ليدخلوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون علما. فكان أسباب هذه المحرمية الثلاثة، وهي الولادة أو تسمى النسب، والرضاع، والمصاهرة. الولادة والرضاع والمصاهرة، فمن كان له قرابة من هذه الثلاثة استطاع أن يجلس مع هذه الزوجة حتى ينقل العلم عنها.
بسم الله. The second point that we learn from this hadith, that the houses of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were sources of knowledge. The people used to come to the Prophet's wife sallallahu alaihi wasallam to learn their deen. Each one of those people or the companions used to find a reason that permits him to enter upon the wives of the Prophets. We'll give example. Sheikh said, Umar ibn Khattab and his son Abdullah, they used to enter upon Hafsa, as Umar was her father and Abdullah was her brother. Abu Bakr and his son Abdul Rahman, they used to enter upon Aisha radiallahu anha. Also Abdullah ibn Zubair, he was the nephew of our mother Aisha, so he had a reason to enter upon her. Also Ibn Abbas radiallahu anhu, he used to enter to his aunt's house. She was Maymuna, the Prophet's wife, bint al-Harith. Then this permission that allowed them to enter can come from three reasons. The first one is the womb one, the one that become permission with the womb. Second, by the breastfeeding. The third one, by marriage. You can get a permission if you are married within the family that allow you to enter upon the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to seek knowledge. So I repeat the three reasons again. It's either blood relationship, breastfeeding, or marriage.
هذه الأبواب الثلاثة للمحرمية يحرم من كل باب منها سبعة، فيحرم من الولادة أو النسب الأم وإن علت، يعني الأم وأمها والجدة وأمها وهكذا، والبنت وإن نزلت، يعني البنت وبنتها وبنت الابن، والأخت وبنتها، هذه أربعة هكذا، الأخت وبنتها وبنت الأخ والعمة والخالة، هذه تحرم من النسب، تحرم من النسب الأم، وهذه هي التي ولدت، والبنت وهي التي ولدت، والأخت سواء كانت أخت شقيقة أم أخت لأب أم أخت لأم، وبنت الأخ سواء كانت بنت الأخ الشقيق أو بنت الأخ لأب أو بنت الأخ لأم، والعمة يعني أخت الأبي سواء كانت أخته لأبوي أو أخته لأبيه أو أخته لأمه، والخالة يعني أخت الأم سواء كانت أختا لأبوين أو لأب أو لأم.
This relationship, those three relationships that the Sheikh mentioned, they have some more division that makes them a little bit wider in the permissibility of the people. He starts with the blood relationship. There is seven categories comes under it. The mother and whoever above the mother. The grandmother and the great-grandmother. The daughter and whoever comes under her. Her daughter or her granddaughter. The sister and the niece and the nephew of the sister. Or the sister and the niece and the nephews. The aunt from the father's side and the aunt of the mother's side. Then he explained them. The mother is the one that gave birth. The sister is the one that the mother gave birth to. The sister is either a sister from the father's side, or meaning a stepsister from the father's side, or a stepsister from the mother's side.
Is that correct? It's a little bit. Natural side, okay.
I'm just going to explain more detail. Meaning that you have this, the brothers and sisters who have the same mom and father. Brothers and sisters who have the same father and different mothers. And the brothers and sisters who have the same father and different mothers.
Okay.
And those are the three.
You got those? I'm going to repeat them inshallah because I understood it. Brothers and sisters could be natural brothers and sisters. They could be brothers and sisters from one father, or they could be brothers and sisters from a mother, the same mother but different fathers, and we have that
right
for you. For the
الباب الثاني من أبواب التحريم هو باب الرضاع.
You got this part also? Which I didn't get much of, but I'm about to explain it inshallah. As we said that we could be brothers naturally, or for the same father, or for the same mother. Also the brothers, the aunt and the uncle. They could be the aunt and the uncle of natural brothers and sisters. Or an uncle of to the father, who is a stepfather, or an uncle to the mother, who is a stepmother. No?
والله لو عدت علينا موضوع اللي هو
من النسب. نقول مرة أخرى.
نعم.
يحرم من النسب الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت وبنتها وبنت الأخ والعمة والخالة، هذه السبعة. الأم وإن علت، البنت، الأخت وبنت الأخت، بنت الأخ، العمة والخالة. التقسيم بقى الشقيق والأب والأم هذا تقسيم يعني الأمر في أيسر من ال...
نعم.
هتقوله مرة تانية؟
لا.
طيب. يحرم الباب الآخر من التحريم، باب الرضاع. باب الرضاع يحرم منه سبع، يحرم منه أم الرضاع وبنت الرضاع وأخت الرضاع وبنت أخت الرضاع وبنت أخ الرضاع وعمة الرضاع وخالة الرضاع، سبعة، مثل السبعة التي هي للنسب. ويحرم من المصاهرة سبع، سبعة أيضا من المصاهرة، إلا أن فيها أربعة تحريم على التأبيد وثلاثة تحريم مؤقت. اللي بيحرم على التأبيد أم الزوجة وزوجة الأب وبنت الزوجة وزوجة الابن، هذا تحريم على التأبيد. والتحريم المؤقت الجمع بين البنت، بين الزوجة وأختها، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، فلا تكون زوجة ثم أتزوج أختها، أو زوجة وأتزوج معها عمتها أو بنت أخيها، ولا زوجة وأتزوج معها خالتها أو بنت أختها.
The Sheikh is still talking about people that's not permissible for marriage because of the blood relationship, because of the breastfeeding, or because of marriage or marriage. He mentioned the first one. He said the mother and whoever above her, like the grand or the grand grandmother, the daughter and her daughters and her granddaughter. The sister, from you cannot marry your sister. You cannot marry your niece. You cannot marry your niece. That's what I said. Then you cannot marry your aunt from your father's side or your aunt from your mother's side. Now we're going to talk about things that's impermissible because of breastfeeding. It's going to be the same thing. Your suckling mother or the mother that breastfed you, or her daughter, or the niece of your sister from breastfeeding, your stepsister's daughter, you cannot marry. Or the aunt from breastfeeding. And I was saying that the aunt from the father's side and the aunt from the mother's side from breastfeeding, and he's going to explain that in a minute, inshallah. The third reason or the third lineage is the marriage lineage. Things become impermissible because of marriage. Seven. Four of them are in eternal impermissibility and three are temporarily. I'm explaining it. People that you can never marry is the mother of your wife or your stepmother, the wife of your father. People that you can marry eternally is your stepdaughter or bint zawja. How you call bint zawja? Yes. I said your father's wife. Yes, your mother. Okay, it's
أم الزوجة is your mother-in-law.
زوجة الأب is your stepmother. Your stepdaughter for your from your wife, nor your wife's your son's wife. You call that a step or daughter-in-law. You got those four. These are four people that you can never marry.
Repeat them again, inshallah.
You got them? No.
مت يعني موضوع القرابات من الرضاع هيئه التفصيل عليه.
طيب ان شاء الله انا بس لان الاسماء لها علاقات يعني ليها اسماء معينه فانا عايز اقول اسماء لهم.
Again, ام الزوجه is your mother-in-law, you cannot marry. زوجه الاب is your daughter-in-law, you cannot marry her. بنت الزوجه your stepdaughter. زوجه الاب your daughter-in-law. This is four that you can never marry. Now there's three that you can marry after the reason is not there no more. It's to marry your wife and her sister at the same time. You cannot marry your wife's sister and your wife at the same time. Nor that you can marry your wife's aunt from her father's side. Nor that you can marry your wife's aunt from her mother's side. Is that clear?
هذه التي سنبدأ فيها هي بداية الموضوع اللي مضى كله مقدمات ضرورية هامة. ولذلك اللي بيكتب يبدأ في الكتابة من صفحة جديدة في موضوعنا عندما نتكلم. فهنسأل ما هو الرضاع؟ ما هو الرضاع؟ والجواب الرضاع وصول لبن الآدمية الحية إلى جوف طفل دون الحولين بمص أو شرب أو صعوط يعني عن طريق الأنف تغذية عن طريق الأنف. هذا كلام فقهائنا القدامى. ففقهاؤنا القدامى كانوا يعرفون أن هناك تغذية عن طريق الأنف من قرون طويلة وليست من معرفة الأطباء المحدثين. نقول التعريف ده
تفضل نعرفه. The Sheikh said whatever we said before was an introduction. It's a scientific subject. From now you need to write because it becomes a little bit more scientific. I'll say harder, but it's scientific. The Sheikh said a definition. What is breastfeeding? We call it ar-rida. A breastfeeding is the milk from a female, from a live female that reaches the mouth of the baby who is younger.
سنتين.
Who is younger than 2 years old.
وسنتين هلاليتين.
And it's the hilali type of years, not the moon type of years. Whether he suck it or drink it or it's given to him in a tube through his nose. And the Sheikh is saying this definition was given by our Muslim scholar that came many years ago and they had the knowledge of breastfeeding through a tube through the nose.
الرضاع المحرم خمس رضعات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمسا تحرمي عليه. ولحديث مسلم كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرم نسخت بخمس معلومات. فكان الرضاع المحرم 10 في تدرج التشريع ثم جعلها رب العزة 5 رضعات. ما هي الرضعة؟ وهذا تعريف هام جدا آمل أن ينتبه إليه الرجال والنساء. ما هي الرضعة؟ نحن سنعد خمس، كيف أعد الرضعة؟ الرضعة هي أن يلتقم الطفل الثدي فيمتص مصات ثم يتركه بنفسه من غير نزع ولا إزعاج، أو إذا كان بيشرب أن يشرب فإذا أبان الكوب عن فمه فقد انتهت الرضعة، فإن عاد إلى الثدي أو عاد إلى الإناء يشرب مرة أخرى فهذه رضعة جديدة، وبذلك يتصور عدة رضعات في المجلس الواحد. هذه المسألة أهميتها لأن الكثير من الناس لا يدركون هذا المعنى. والشرع الحديث خمس رضعات معلومات ولم يقل مشبعات كما يقول كثير من الناس، لأن هذا الطفل الذي دون الحولين إذا سألناه شبعت لا يفهم ولا يجيب، فخمس رضعات معلومات يعني معلوم أنه التقم الثدي وامتص ثم تركه، خمس رضعات معلومات يحرم.
The Sheikh moved to the next point or the next definition. We first defined what is breastfeeding. Now the Sheikh is going to define how much breastfeeding makes it impermissible. He said five bottles or five times breastfeeding makes the impermissibility. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in a hadith, breastfeed him five times and he becomes impermissible. And in Muslim, he said, it was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that 10 times breastfeeding makes it impermissible, but then it was abrogated by the hadith of the 5 times only. It was 10, then Allah subhanahu wa ta'ala made it 5 after that. Now, let's talk about what is the amount or the quantity of one time breastfeeding. We call it al-rada. What is the one time? This five times. What is a one time? What is the amount of a one time? The Sheikh said, is for the baby to grab the breast in his mouth and suck out of it, then leave it on his own without anybody pulling or annoy him while he's doing that. That's a one-time suckling or one-time breastfeeding. Or for that milk to be put in a bottle and he drink from this bottle, then leave it or put it down without anybody pulling it or annoy him while he's drinking or taking the bottle. If he take the bottle, he drink few times or take the mother's breast and drink few times or suck few times, then leave it on his own, then grab it again, this is considered another time of breastfeeding. So in one sitting, if the baby grab the bottle or grab his mother breast and suckle, then leave it, then go back to it, then leave it and then go back to it, this is considered different time of breastfeeding. Because really, if we ask the baby, you're not hungry anymore, he's less than 2 years old, he's not going to tell you if he's hungry or not, but he is going to naturally grab the breast and feed whenever he needs to do that.
إذا عرفنا ذلك ندخل على تعريف السبع المحرمات من الرضاع. أولها الأم تحرم على الولد الذكر الذي أرضعت يعني الذي امتص من ثديها 5 رضعات، 5 رضعات رضعها من ثديها وهو دون الحولين في سن المجاع، لحديث إنما الرضاع من المجاع، المجاع من الجوع يعني، إنما الرضاع من المجاع دون الحولين أقل من 2 هلاليتين. هذا الابن، وانتبه عندما نقول تحرم الأم يعني على الولد الذكر، مع إن البنت أيضا بنت من الرضاع، المرأة لو أرضعت بنت تبقى بنت من الرضاع، لكن عندما أقول تحرم يبقى على ذكر، تحرم البنت، تحرم يحرم الابن من الأم من الرضاع، يعني تحرم على ولد ذكر، مع إن البنت أيضا لها صفة البنوة من الرضاع. هذا الكلام أقوله لأنه هينفعنا في التي بعدها، الأم من الرضاع والبنت من الرضاع، البنت يبقى تحرم على مين؟ لا تقل على أم، لأنها لابد أن تحرم على رجل، الرجل هذا هو الأب من الرضاع، وهذه مسألة مع بساطتها هامة، من هو الأب من الرضاع؟ إن قلت أنه الزوج فالعبارة ليست دقيقة، لأنه قد يتصور أن رجل متزوج بامرأة ومات عنها وهي حامل وولدت بعد موته، ثم تزوجت برجل آخر وأرضعت وهي تحت الزوج الجديد طفلا، أرضعت بنتا، من أبوه؟ إنه الذي مات، ولذلك الأب من الرضاع يسمونه صاحب اللبن، الأب من الرضاع يسمونه صاحب اللبن، فتحرم البنت على صاحب اللبن. لو أن رجلا متزوج بامرأة وحملت وطلقها وهي حامل، فلما وضعت الحمل تزوجت بغيره، لا يزال هذا الزوج عايش حي، ولكنه ليس هو الزوج اليوم، فإذا أرضعت فالأب من الرضاع المطلق، فإن حملت حملا جديدا وهي تحت هذا الزوج ووضعت حملها، يبقى الرضاع الجديد من الزوج الجديد لأنه هو صاحب اللبن. لذلك أقول انتبه معي أيها الأخ المسلم، الله خلق بنطفتك في الرحم ولدا وفي الثدي لبنا، الولد ولدك، لذا قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فالولد ولدك، واللبن الذي في الثدي لبنك، أنت صاحبه، من رضع منه صار ابنا لك من الرضاع، وصارت أختك عمة له، وصار أخوك عم له، وصار ولدك من هذه الزوجة أو من غيرها، سواء ولد قبله أو بعده، أخ له من الرضاع. المسألة هذه بتعتبر محور في الموضوع من السابق واللاحق، فنفهمها جيدا حيصبح اللي بعدها إن شاء الله يسير.
بسم الله. Just pay attention because this is an important and tricky point.
The Sheikh said from breastfeeding, 7 people are impermissible. He's going to define who are those 7 people. The first one is the mother. When we say the word mother, she become impermissible for her son. She become impermissible for her son, the one that she breastfed 5 times while he was under the age of 2 years old. We call it the age of hunger. The baby is always hungry. Under 2 years old, they call it the age of hunger. So the mother become impermissible on the son. We don't say the daughter. First is the mother. Second is the daughter. And pay attention. The daughter become impermissible for who? The father. But we're going to define the word father. Is he the father? Is he the husband of the breastfeeding mother? Or he is the father of the daughter? And let's give an example to understand. If a woman married to a man and she is pregnant, she got pregnant, then he either died or divorced her. It's the same thing. A woman is married to a man. She got pregnant. The man either divorced her or died. That baby, is he, and the woman, let me continue. That woman, after she delivered, she got married again. And she's breastfeeding now. That new husband is called the father of the milk. Let's explain this again. Your sperm produces 2 things in the woman. Produce a pregnancy in the womb and milk in the breasts. So that sperm produces the baby in the womb and the milk in the breast. So that baby is your baby and the milk in the woman breast is your milk. Whoever drinks from this milk becomes impermissible to you. Is that clear? I'm not going to repeat it because I'll mess it up. That's good enough. Allah subhanahu wa ta'ala says, and on the one who gets a baby, he is responsible for their provision and their clothing. Then, that milk that's in your wife's breast becomes your milk. Your sister is going to be the aunt for that baby. Your brother is going to be the uncle for that baby. And your son is going to be the brother or the sister of that baby. Is that clear again? Fine. Whether it's from this wife or other than this wife. And this is really the focus point of our subject. Do you understand this point? Yes. ممكن يسأل
أسئلة. نعم ممكن هذا يقول.
نعم هو بيسأل الزوج الذي إذا مات أو طلق اللي هو صاحب النطفة.
أيوة.
What was the question again? هو قال لو طلقها يعني لا يهم إذا كان هو معها أو ما هو معها بعد ذلك حتى تكون الأخوة من الرضاعة.
ما دام اللبن اللي بينزل ما هو لهذا الطفل هو من هذا الحمل. اللبن ده ما فصلوش حمل تاني. طالما أنها بترضع من الحمل الذي هو ولده يبقى ترضع بلبن هو صاحبه.
I'm gonna make 2 definitions. We're gonna say the owner of the sperm and the owner of the milk. The owner of the sperm is the biological father. The owner of the milk is the new husband. Is that clear?
يعني لعلي أضرب مثالا مفيدا. لو أن لرجل ولد من زوجة أخرى ماتت أو طلقت ثم تزوج بامرأة جديدة، وهذه المرأة لها طفل ترضعه من رجل غيره، وأرضعت هذا الطفل، الطفل ابن الرجل الجديد، ابنها من امرأة أخرى، لصارت هذه المرأة أما لهذا الطفل من الجديد، والرجل الذي طلقها أبا له، مع أنه طلق وبعيد بعدت عنه. وبالتالي يمكن أن توجد بالرضاع هذه الروابط، فلا يصبح المرأة مثلا التي دخلت على ذلك الرجل، الطفل اللي دخل عليه، يعني امرأة جاءت بولد غريب، هذا الولد أو ببنت غريبة ليست زوجة، ليست لهذا الرجل من قراباته ولا لإخوته، فإذا أرضعتها صارت بنتا وأختا لهؤلاء الأولاد من الرضاع كسائر الأخوات. هذه مسألة قد تقع في بلاد الغربة كثيرا.
ده الشيخ زغون. The Sheikh is going to give us an example that makes it easy. And this example usually happens in this land here. So pay attention to this example. A man has a child from his wife. She died or he divorced her. He marries another woman. This woman, the new wife, she has a child from another man that she's breastfeeding at the time. Is that clear? This woman breastfeed her stepson, the son of the man that she married. This mother become impermissible or become a mother to that new child, her stepson, and her husband, her ex-husband, become a father also to that child because that was his milk produced by her ex-husband. Do you understand? This is the point that we're trying to make. When the woman breastfeed her current husband child, that child become impermissible for the man who she married before, her ex-husband, because he's the one who put the sperm, and he's the one, we call him sahibul laban, the owner of the milk. Okay? And that's how the child become a brother or a sister to his brothers and sister, or his stepbrother and stepsister, by breastfeeding. Do you understand this example?
يبقى تحرم الأم من الرضاع والبنت من الرضاع. الأخت من الرضاع هي التي رضعت من لبن لرجل وامرأة واحدة، أو من لبن امرأة ولو تحت رجلين، كانت متزوجة بواحد وأرضعت ثم انتقلت لآخر وأرضعت، يبقى اسمها أخت رضاع لأم. أو الرجل عنده زوجتين، واحدة أرضعت ولد والأخرى أرضعت بنت، يبقى أخت إخوة رضاع لأب. فأخوة الرضاع فيها أشقاء، وإخوة رضاع لأم، وإخوة رضاع لأب. أخوة الرضاع لأم لا تتحقق إلا إذا كانت المرأة تحت رجل ثم انتقلت إلى آخر بعد موت أو طلاق وأنجبت منه. أخوة الرضاع لأب يمكن أن تتحقق إذا كان للرجل عدد من الزوجات، أكثر من زوجة، أرضعت هذه بنتا وأرضعت الأخرى ولدا، يبقى إخوة رضاع لأب وليسوا إخوة رضاع لأم.
We spoke about the mother being impermissible. We spoke about the daughter being impermissible and we explained them. Now we're going to talk about the sister from breastfeeding. It could be under three conditions. Either your blood sister that she breastfed from the same mother, or suckling to the same father, meaning a man who is married to more than one wife. Those wives have children and they all breastfeeding the children. So the children become brothers and sisters from the breastfeeding. This is the breastfeeding to the father's side. Breastfeeding to the mother's side can only happen when the wife was married to a man who either divorced her or he died while she's breastfeeding. Then she breastfeeding another children to the new husband. Do you understand this point? Suckling to the same mother. And the suckling to the same mother can only happen if the mother was married, then the husband either divorced her or died. Then she marries someone else, then the children of the new man become brother and sister to the... That's the example that we just said in the older, in the paragraph previous to that.
بتحرم الأخت وبنت الأخت، بنت الأخت من الرضاع، سواء كانت بنتها يعني ولدتها أو بنتها يعني أرضعتها. يبقى تحرم بنت الأخت على أختها من على أخيها من الرضاع، سواء كانت بنت من الولادة أو بنت من الرضاع. وتحرم بنت الأخ تشبه بنت الأخت، بنت الأخ، بس بنت الأخ هذه يبقى بنت أخ يعني أرضعت زوجتها، يعني تبقى البنت بنت الأخ حتتزوج عمها، أخو أبوها من الرضاع، أخ لأبيها من الرضاع، تحرم. يبقى بنت الأخ تحرم على عمها من الرضاع. وتحرم العمة اللي هي أخت صاحب اللبن، والخالة اللي هي أخت المرأة التي أرضعت. هذه السبع المحرمات من الرضاع.
Okay. Bismillah. Now, bint al-ukht, or the step niece. You have a sister from suckling, you cannot marry her daughter. Bintul akh, your brother cannot marry your daughter from suckling. Your brother cannot marry your daughter from your stepdaughter from suckling. The aunt of the one who is the sahibul laban. Sahibul laban is the one who was married, the ex-husband who was married, then he divorced. His sister become impermissible. هي العمة.
العمة من الرضاع الأخت صاحب اللبن.
بتحرم على مين؟
بتحرم على البنت التي أرضعتها زوجة أخيها.
العمة.
تحرم على الولد اللي أرضعته زوجة أخيها.
على ولد
أرضعته زوجة أخيها.
Okay. So you're a man. The aunt, your sister, you're the husband, your sister becomes impermissible to any child that your wife breastfeeds. The aunt, the sister of the husband, become impermissible for any male that breastfed by the wife or her, of her brother. Do you understand? The khala, which is the aunt from the mother's side. The aunt, the wife's sister, she's the sister of the wife now. She cannot marry any child that her sister breastfed.
أسماء بنت أبي بكر أرضعت كثير من الأبناء. كانوا كلهم يدخلوا على عائشة لأنها خالتهم من الرضاعة.
He gives a clear example. Asma bint Abi Bakr, the daughter of Abi Bakr, she breastfed a lot of men who were permissible or permitted to enter upon our mother Aisha, the sister of Asma. So they were only permitted because they breastfed from Asma. Their aunt Aisha, they became permissible to enter upon her, meaning impermissible to marry.
هناك ملاحظة. طيب هنجاوب يعني الموضوع خلص. طيب تفضل. الكلمات بسيطة. هناك ملاحظات هامة. المرأة إن أرضعت مع أول ولادة لها وأرضعت مع آخر ولادة لها فكل هؤلاء أبناؤها من الرضاع وإخوة لجميع أبنائها الذين ولدتهم والذين أرضعتهم. ليس بالضروري أن يكون الإرضاع في نفس الزمن، إنما قد يكون الإرضاع في زمان متفرق. ولدت عمرها 15 سنة، ثم ولدت عمرها 40 سنة، وأرضعت طفلا أجنبيا عنها فهي في سن 15، وأرضعت بنت أجنبية عنها وهي في سن 40. هؤلاء جميعا إخوة من الرضاع، لكن الولد الذي رضع أو البنت التي رضعت إن كان له أخوات آخرين أو إخوة آخرين لم يرضعوا فلا يتغير حالهم، لا يزالوا أجانب، فاللي تغير حاله فقط هو الذي رضع.
If a woman has a baby while she was 15 years old and she breastfed him and she breastfed others, then when she was 40 years old she had another baby and she breastfed him and she breastfed others. All those children at those different ages are brothers and sisters, regardless of the period of the time that they were breastfed. It doesn't have to be within the same breastfeeding ages of the baby, but could be on different ages, as long as they breastfed from the same mother. But if the woman breastfeeds a child who is not her, his brothers and sisters do not become impermissible for the mother. Only the child that she breastfed is the one that falls under this verdict.
المسألة التي لم نتكلم عنها في مسألة الرضاع هي رضاع الكبير. رضاع الكبير، وهذه قد تكون مسألة الكلام عنها في البلاد الإسلامية التي فيها أغلبية السكان مسلمين ليس لها من جدوى كبيرة، لكنها في البلاد التي فيها أقلية إسلامية يكون لها أهمية كبيرة. وإن كان العلماء قد اختلفوا فيها، إلا أن أوسط الآراء فيها أنها رخصة تتحقق بها المحرمية إذا وجدت الحاجة، بمعنى أن أسرة أسلمت وكان فيها رجل يختلط بهم وليس من أبنائهم، ويصبح من الصعوبة ذلك الفصل، عندئذ لو حلبت المرأة من ثديها لبنا في كوب أو إناء وشرب من هذا اللبن 5 مرات يمكن أن تتحقق به المحرمية. هذه مسألة من المسائل الجانبية التي لا ينبغي أن نطيل الكلام عليها إلا إذا وقعت الحاجة إليها، يعني لا أريد هذه المسألة أن تشوش علينا موضوع الرضاع الذي شرحناه.
طيب بسم الله. I'm start with the Sheikh end. He said this مسألة that we're going to talk about now is a side verdict. We don't want to take much to talk or to confuse ourselves with, which is the breastfeeding of the adult. In the Muslim land, this is not needed. But in some places where Muslims are minorities, and a family just accepts Islam, and there is a man or a person who is in close relationship with this family and sometimes very hard to separate, then the mother would put some of her milk in a bottle where the man drank 5 times and he become impermissible. Do you understand this? This is all. If you want to ask something about this, you're going to ask the Sheikh while he is here, because I don't have anything to say about it. But there's no confusion with this.
ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه امرأة أبي حذيفة وقالت إن سالم كان فينا صبيا وقد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى في نفسي أبي حذيفة من دخوله علي شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 تحرمي عليه. قالت يا رسول الله قد بلغ مبلغ الرجال، فقال قد علمت أنه قد بلغ مبلغ الرجال، أرضعيه 5 تحرمي عليه. فيجوز عند الضرورة لذلك، عند شدة الحاجة إليه، وهذا من رخص الشرع في مثل هذه الحالات.
The Sheikh is going to give a proof to what I just said. As the Prophet صلى الله عليه وسلم came to him, the wife of Abu Hudhayfa, she told the Prophet صلى الله عليه وسلم that Salim, a child that Abu Hudhayfa was raising, he reached the age of puberty, is getting to be a man. And she feels that Hudhayfa, her husband, is getting a little bit of something. He's jealous, he doesn't feel comfortable. So the Prophet ﷺ told her, breastfeed him 5 times. He become impermissible to you. She said, but he's getting to be an adult. He said, I know he's reached the age of puberty. Breastfeed him 5 times, he becomes impermissible to you. This is, if there is a need, this could be applied. This is a permission, a rukhsa. Something is permitted in Islam to be done in the state of need.
تسأل سؤال عن رجل وامرأتين ربتهما امرأة وكانوا يعتقدون أنهم إخوة من الرضاع، وذلك بشهادة ابنتها قالت: أمي أرضعت أخي عندما بلغ 7 سنوات، وأرضعت أختي عندما كنت أبلغ 88 سنة. مع العلم أن هذه الأم لم تنجب بعد هذه السيدة، لكن تبين عند كبرهم بشهادة عجوز امرأة كافرة كانت صديقة لهم أنهم ليسوا إخوة، لأنها كانت صديقة المرأة التي أبت التي ربت الرجل والمرأتين الذين يعتقدون أنهم إخوة. قالت: لا أحد أرضع أحد، وتؤكد ذلك السؤال أنهم لم يقبلوا الحقيقة وما زالوا يعاملون بعضهم كأنهم إخوة باختلاط وعدم ارتداء الحجاب. فما حكم الإسلام في هذا الموقف، وما حدود معاملتهم في الشرع مع العلم واحدة متزوجة عندها ولي والأخرى عندها ابن أخيها مسلم، يعني هو في محل الولي؟ يعني طبعا السؤال هكذا: إن كانت الشهادة إن كانت في شهادة مسلمة وشهادة كافرة، تقدم شهادة المسلمة على شهادة الكافرة، لكن إذا لم يوجد إلا شهادة المرأة الكافرة جاز أن يؤخذ بها، والله أعلم.
The sister asked the question: is a man and two women, it's three people, a man and two women, they all thought, because they were all raised by the same women or the same mother, they were all thought that they are brothers and sister from breastfeeding. This is confirmed by the daughter of this woman, who said that she's a Muslim, who said that my mother breastfed all of you, some of you when you were 7 and some of you when I was at the age of 88, which don't make sense to me. How is the mother going to feed? Is that on the third way and that and the other one?
ما هنا ما يعني طبعا إذا يعني السؤال طبعا فيه غموض.
طيب
لكن لو هي أرضعت ونزل اللبن وعندها هذا السن الكبير فهو لآخر ولد.
نعم.
لآخر ولد يعني.
Now I just want to confirm from the sister who wrote the question, it wasn't 88, it was maybe 8 years old. Okay, so a Muslim woman said that yes, you were all breastfed and you all brothers and sisters from breastfeeding. But then came a kafir woman who was the friend of the mother. She said no, nobody breastfed with anybody. You're not brothers and sisters from breastfeeding. Now we have two testimony or two bear witnesses, one by a Muslim and one by a kafir. The Sheikh said the bear witness of the Muslim is taken and considered more truthful than the bear witness of the kafir, and if it's only the kafir giving this bear witness, we take her testimony and we work with it if she witnessed it. I'm going to read the question in English. With the regard of the breastfeeding, is there a certain amount of times or milk necessary for the child to be fed from the mother breast before he or she become foster child? What's a foster child exactly? The brother, adult. Oh, okay. That has become impermissible for the stepmother children. No. حضانة يعني. طيب. In custody. It's a child in custody.
طيب. هنا يقولون إذا الأم عندها حضانة مؤقتة لطفل، هي بتسأل كم مرة والكمية اللي ممكن يرضعها الطفل حتى يكون محرم، يكون من محارم الأم، يعني هذا ما ذكرنا.
5 رضاعة.
طيب. The question, as we understood it, if a mother have a temporary custody of a child, how many times or how much can she feed? And we said it's 5 times, and that was the what we were talking about during the lecture. Another question. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
From birth I was raised by a woman who adopted me and my brother. And my brother from birth. I was told that the lady who raised us somebody can read this for me. I'm having a hard time reading it. Read this, I mean, I have a hard time reading this. So she's talking about her natural brother or a child that they were both raised together. Okay, so that's her natural brother. Yeah, that's the issue.
Except from birth. I was raised, when I was raised, a woman who adopted me and my brother.
So she adopted two different child. If we get a clarification, inshallah, because it's important to understand the question so we can give an answer. If the woman that adopted you at birth, she adopted your natural brother with you, or she just adopted another child at the same time with you, so you both became...
فهذه المرأة ما أرضعت ولكن المرأة ماتت ولكن علاقتها مع أخوها أصبحت يعني مرسلة هو كان يعني ولعل هذا الأخ هو ابن المرأة لأنه كان يغير لها الحواف في صغرها يعني وحتى الآن لكن لما أسلموا بقى المرأة وهذا الأخ أصبح الأمر به حرج عليه ووضعهم الإسلام
إما أنهم يتعاملوا معاملة أجانب أجنبي عنها أو إذا كان لا يستطيع هذا يبقى رخصة رضاع الكبير
بس لازم نعرف الأول هل رضعتهم المرأة ولا لا
نعم
طيب I'm just gonna tell you what the sheikh said and I think that the age was different there was a difference in age between her and her brother if they were raised at the same time and they don't know whether they were breastfed from the mother they can do what we call the rada' al-kabir if she's able to give some milk in a cup for the man to drink some that put an end to this yes whatever you have in your mind about any other questions? A Muslima has a brother from her father, but different mother. This brother has a younger brother from a man that is not the Muslima's father. And a mother that is not the Muslima's mother. Is the younger brother permissible for the Muslima to marry? يعني امرأة لها أخ من أبوها.
أخ من الأخ وأمه مختلف
هذا الأخ له أخ أصغر من أب آخر
أخ له أخ من أب آخر
وأم مختلفة كان هذا الأخ الأصغر يتزوج المرأة
التي هي لها الأخ الأول، يعني امرأة لها أخ، والأخ هذا له أخ أصغر،
له أخ أصغر من أب، يعني أخ الأم.
نعم.
يعني هي يعني هذا أخ لها من أبيها.
نعم.
وهي لها والأخوها من أبوه له أخ للأم.
نعم. هذا الأخ للأم له أخ آخر من أم أخرى. هذا الأخ من الأم الأخرى هل ممكن يتزوج؟
ممكن أجنبي.
نعم. He's a foreign to her. He can marry her. It's permissible to her to marry. Inshallah. Is there any other question in regard of the subject?
يعني نعتذر عن أن الموضوع صعب، لكنه من المسائل الهامة التي تعم بها البلوى والتي تدخل إلى كل البيوت ويتمس الحاجة إليها خاصة في بيئة الأقليات المسلمة.
The Sheikh is apologizing because it's a tough subject. But it's needed, especially in community where Muslims are minorities. And it's needed because there's a lot of calamities could happen as a consequences of this issue. Are out. نعم.
هو يقول ان في هذه البلاد اللي يكون فيه في ايام الجاهليه يعني زنا من الاب او الام، واحنا نعرف علاقتنا بمثلا اولاد الزنا، فهل يحرم ما بيننا يعني حتى انهم كانوا من الزنا يعني هم ليسوا شرعيين يعني، فهل يحرم بالزنا ما يحرم بالزنا؟
ان كان هذه انكحه كانوا في الجاهليه يعني معتبرة عندهم، فالنسب يقر بها، يصبح النسب مقر بها. أما إن كان في الجاهلية لا يعترف بها حتى في الجاهلية فلا، ليس لها من حرمة.
I'm just going to repeat your question to make sure that I understood the question and then I'll give you the answer. The question was the children of fornication, do they have the same rights of lineage to us now as Muslim? Things that happened in Jahiliya, does it apply to us in Islam? The Sheikh said, if in Jahiliya they have the rights on you with their lineage in Jahiliya, then after Islam the same lineage is still is considered. Inshallah. What a jahiliya.
هو واحد يقول طب لو كانت الزنا في الإسلام.
لا حرمة لماء الزنا.
Yes, in Islam there is no impermissibility for zina. Nothing is considered with zina in Islam. It does not have any rights in Islam for the zina. If something is considered in Jahiliyyah, we take it with Islam and we consider it. But if it happens in Islam, there is no rights for the child of zina in Islam. Question. We had two different mothers. The lady adopted both of us at birth. Now, both of us are Muslim, alhamdulillah. He was my wali and took me to Hajj and etc. What is the verdict? Are we permissible for each other?
هذه يعني رجل وامرأة تبنتهم لهم في الصغر. وهم كانوا غير مسلمين، أما الآن فهم مسلمين، وهو كان وليها، أصبح هو وليها وأخذها سافر بها إلى الحج، فما هو حكم الإسلام؟ هل إحنا لا نحرم ولا نحرم على بعضنا؟
يعني ما فيش بينهم
ما ذكرت شيء، هي ذكر إن هم أولاد، وهذا هو وضع الكثير هنا اللي هو التبني، بيتبنوا يتبنهم هم صغيرين من ملاجئ الأيتام طبعا، فيأخذوا اثنين بدون رضاع أو بالرضاع ما ندري، هي ما ذكرت رضاع.
نعم. هو طبعا النسب المحرمية لها ثلاثة أبواب لا تزيد على هذا. نعم. النسب والرضاع والمصاهرة. فإذا لم توجد صلة من هذه الصلات سبعة، 3 × 7 = 21.
As the sister said that she was adopted by a lady and that at birth, and that the brother became her wali and he took her to Hajj. The Sheikh said the impermissibility comes under three things in Islam: either blood, marriage, or breastfeeding. Adoption is not one of them. If there is no connection with those three, then there is no impermissibility. Then they okay to marry one another. She was adopted. She didn't breastfeed. She didn't say anything.
هذه امرأة تقول أنا عندي ابنة وزوجي عنده ولد وأنا لم أرضع ابنه، فهل ابني وابنتي محارم ولا ممكن يتزوجوا؟ يعني هي عندها ابن
ممكن يتزوجوا.
The question: I have a daughter and my husband has a son. I did not suckle his son. Are his son and my daughter permissible for marriage? Yes, they are permissible for marriage. طيب. If there is any other question in any in different subject, inshallah the Sheikh will have a few more minutes to entertain some. نعم إن شاء الله سأبطأ.
هو يسأل سؤال في الحج بين المسلمين، كان احنا عندنا مشكلة في الفقه هنا الآن، المسلمين تخاصم، فهو يسأل ما هي مدة الزمنية التي يمكن المسلم أن يهجر أخاه، ومن هم التي الذين نهجرهم إذا هجر؟
الهجر من الأمور التي نهى عنها الشرع، لأن الهجر عقوبة. فإذا كان النفس نفس المسلم تتألم من الوصل، فالشرع لم يجز له الهجر أكثر من 3 أيام لحظ النفس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعرضان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم، يعني فلا يلقي عليه السلام لمدة تزيد عن 3 أيام.
A question about boycotting. Is it permissible to boycott my brother, and what is the period that I can boycott my brother? The Sheikh said boycotting is from the thing that not permissible by Islam, except because our soul suffer, so it's permitted for 3 days only for your soul to get the state of ease. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam described the state of the two Muslims meet one another, they both turn away from the other, but the best one from among the two is the one who start giving the salam to his brother.
أريد أن أقول إخوة الإسلام أن الدين الحنيف أحكام، وهذه الأحكام الالتزام بها يزيد الإيمان. فالله عز وجل يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، فالإيمان يزيد بالتزام أحكامه. ولذلك فأهل العلم على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمسلمون في بلاد الغربة ينبغي أن يتعلقوا بأحكام الإيمان، أن يتعلقوا بأحكام الإيمان. فنحن نؤمن أن الذي أنبت اللبن في الثدي هو الله، والذي رزق بالزوجة والولد هو الله، فنحن إيمانا به نعمل بأحكامه في كل هذا الذي رزقنا، نعمل بأحكامه في الزوجة وفي الولد، نتقي الله ونحافظ على أنفسنا، نحافظ على صلاتنا، نقرأ كتابه، ننفذ أحكامه، من أجل أن يفتح الله عز وجل علينا فيزيل ما بيننا من مشكلات ويؤلف بين قلوبنا. فالإيمان أهم ما نملكه. وتدبر، الله خلق النطفة